دراستنا في الحلقة دي هتكون عن بابل، وده موضوع أعتقد أنه شيق ومن أكثر الموضوعات اللي طرحت فيها أسئلة في سفر الرؤيا. ورب يساعدنا، يديني طاقة ويديكم أيضا تركيز علشان ألخص المحتوى الرئيسي للأصحين دول في الفترة التالية. زي ما هو في الورقة اللي قدامنا، أصحاح 17 و18 يحدثون عن دينونة بابل، مع هذا الفارق أن أصحاح 17 يحدثنا عن بابل كنظام ديني شرير سيقضي عليه الله. أما أصحاح 18 فسنرى مش النظام كنظام سيستم لمواصفات، لكن هنشوف مركز هذا النظام، وهو المدينة التي يوجد فيها هذا النظام وكيف سيقضي الرب عليه. ده فكرة عامة. هقول تاني، أصحاح 17 و18 دينونة بابل. أصحاح 17 بابل تشبه بامرأة، بس للأسف امرأة زانية. أصحاح 18 بابل نقرأ عنها كمدينة. 17 يقول لنا الزانية العظيمة، 18 يقول لنا المدينة العظيمة. يبقى في أصحاح 17 بيكلمنا عن نظام ديني، هشرحه هو ايه دلوقتي حال، نظام ديني الرب يسوع بالعافية مستحمله وهيقضي عليه. ده في أصحاح 17. أصحاح 18 تكلمنا عن المدينة التي قام فيها هذا النظام، والتي بالتالي امتلأت من الشر والإثم وقضاء الرب عليها. بس أبدأ كلامي بسؤال، ليه بنشوف التشبيهين دول؟ ليه في أصحاح 17 بنشوف بابل كامرأة، وليه في أصحاح 18 بنشوف بابل كمدينة، بينما هما الاثنين حاجة واحدة؟ يعني ليه امرأة وليه مدينة؟ عموما في الكتاب لما الله يحب يكلمنا عن نظام ديني يشبهه دايما بامرأة. مثلا شبه الرب شعبه في العهد القديم اللي فداهم النصر وربطهم بيه، شبههم بايه؟ بامرأة، وقال لهم للأسف انتوا خنتوني، كما تخون المرأة قارينة هكذا أنتم خنتموني يا بيت إسرائيل. فالمرأة بتمثل نظام ديني مفروض يكون عنده ولاء لكن بينحرف. أما المدينة فهي تمثل دائما مركز للحكم أو الإدارة، مركز حكم أو إدارة. الشيء المعزي بقى أقوله في الأول وهبقى أقوله في الآخر، انه زي ما في اصحاح 17 و18 بنشوف امرأة زانية خانت زوجها، بنشوف في اصحاح 19 عروس تزف الى رجلها. وجه المقابلة ان هذه المرأة الزانية التي خانت زوجها هي المسيحية الاسمية، بدون ما يكون فيهم ولا مؤمن حقيقي، المسيحية الاسمية التي تنكرت للمسيح وتركته. أمال مين العروس اللي تزف للعريس في أصحاح 19 دي؟ مين؟ الكنيسة، المؤمنون الحقيقيون. وجه المقابلة الآخر، في أصحاح 18 بنشوف مدينة شريرة الله بيقضي عليها، بابل المدينة العظيمة. لما نروح لرؤية 21 هنلاقي مدينة تانية اسمها أورشليم النازلة من السماء. مين المدينة الأولى؟ مقر حكم النظام الديني، او المدينه اللي هتلمع في فتره الضيقه العظمى في الغرب. ومين المدينه النازله من السماء اللي هتعكس كل امجاد الله؟ هي الكنيسه برضه. يبقى اقدر اقول زي ما النظام المزيف يشبه بامراه وبمدينه، الحقيقيين بيتشبهوا برضه بايه؟ فهمنا النقطه دي. الكنيسه بتتشبه في سفر الرؤيا من ضمن تشبيهاتها اخر تشبيهين ليها، عروس وكمان ايه؟ مدينة. عروس عارسها بيحبها، خطبها وهتزف اليه. مدينة يعني معناها الله هيحكم الارض في المستقبل في فترة الملك الالفي من خلال الكنيسة. ويا للامتياز، زي ما كنا بنرنم دلوقتي، يا للامتياز الذي يعزينا. أقرأ بس أول 6 أعداد وأبدأ في توضيح موضوع بابل. رؤيا 17:1-6. ثم جاء واحد من 7 الملائكة الذين معهم 7 الجامات، وده اللي بيربط أصحنا باللي فات، ملاك من اللي معاه الايه؟ 7 جمال، يبقى في ارتباط. وتكلم معي قائلا لي: هلم فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناه، فمضى بي بالروح إلى برية، فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملو أسماء تجديف، له 7 رؤوس و10 قرون، والمرأة كانت متسربلة بإرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوة رجاسات ونجاسات زناها، وعلى جبهتها اسم مكتوب: سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. لتسهيل هذا الفصل هجاوب على بضع أسئلة. السؤال الأول: ما هي بابل الزانية العظيمة؟ ببساطة شديدة، بعد ما يأتي المسيح ويأخذ المؤمنين الحقيقيين، هيفضل على الأرض كل المسيحيين بالاسم، من كل الأنظمة الدينية، من كل الخلفيات، من كل الطوائف، كل اللي ما طلعوش في الاختطاف هيفضلوا على الأرض. وبعدين ضربة الاختطاف رد فعلها انه هيحاول كل الموجودين دول يعملوا اتحاد ديني، اتحاد ديني، زي ما تقول هزة الاختطاف هتخليهم يتبرجلوا، فيحبوا بقى يثبتوا كيانهم، رد فعل الضربة دي، فيتلموا مع بعض من كل الهيئات المسيحية الدينية، يتآلفوا معا ويتجهوا إلى روما. وطبعا الصورة واضحة من دلوقتي انه روما هناك بتجهز المجتمع المسيحي أن تقود هي الاتحاد لكل المذاهب. لكن المصيبة اللي أتقل من كده أنه هذا التحالف لن يكون قاصرا على الطوائف المسيحية، لكن ستمتزج معه الديانات الأخرى. يا أيوة، وهقول بعد شوية حاجات تاريخية تثبت هذا الأمر. هتمتزج معاه ديانات الشرقية زي البوذية والهندوسية والكونفوشيوسية، تمتزج معاه ديانات منطقتنا، كل هذا يصب في وعاء واحد. يوحنا هنا شافه أو الرب ورهوله سماه إيه؟ بابل الزانية العظمى. يبقى هي توليفة من كل المسيحيين بالاسم، أو خليني أسميها المسيحية المرتدة بعد الاختطاف، بعد ما يجي الرب، ممتزجة مع كل الديانات الأخرى، تشكل معا بابل. إلا أنه بابل زي ما قلت ده نظام، مش هيكون بس نظام ديني يا جماعة، لكن هيكون نظام ليه 3 اتجاهات، ويحب يمارس سلطانه في 3 اتجاهات. هيكون نظام ديني، دين واحد، 2 سياسي، 3 اقتصادي. لو رجعتوا بفكركم في أوائل 90s، كان في صيحة طلعت في أمريكا اسمها النظام العالمي الجديد. النظام العالمي الجديد ده، أنا قريت عبارة قالها أحد المسؤولين في أمريكا، قال: نحلم أن يأتي اليوم الذي فيه يمكن أن يكون العالم موحد تحت حكومة واحدة، اقتصاد واحد، دين واحد. والحلم ده هيفضل يراود الناس، يراود الناس لغاية لما هيتم فعلا، هيتم بعد الاختطاف. هذه التوليفة من الدين والسياسة والتجارة بيسميها الكتاب هنا ايه؟ بابل الزانية الايه؟ العظيمة. ده يقودني لسؤال تاني. البعض قال: ليه ما تكونش بابل هي بابل بتاعت العراق؟ وفعلا انا شخصيا قريت في احد الكتب اللي بتدرس سفر الرؤيا بيقول لا ده إعادة بناء بابل. وفعلا من ضمن أحلام صدام حسين إنه كان عايز يبني بابل، بس الحروب جت على طول ورا بعضها فأنهكت اقتصاده فما قدرش يبني بابل. لا، الكتاب أنا مش بيتكلم عن بابل بتاعت العراق لعدة أسباب. السبب الأول إنه بيقول في عدد 5 وعلى جبهتها اسم مكتوب سر. سر مش معناها حاجة غامضة، لكن سر بابل الزانية العظيمة. كلمة سر يعني معناها مش بكلمكم عن بابل الحرفية اللي كانت في العراق واتدمرت من زمان، لكن بكلمكم عن بابل رمزية، إنها ليست حرفية لكنها رمزية. تاني حاجة في عدد 9 قال له السبعة الرؤوس هي 7 جبال عليها المرأة جالسة. مدينة بابل بنيت في السهول في العراق، اسمها سهل شنعار، سهل، منطقة سهلية. لكن هنا بيقول المرأة جالسة، المسيحية الإسمية بقيادة البابوية في روما جالسة على مدينة لها 7 تلال. ودي مدينة ايه؟ دي روما، دي روما معروف، واللي راح هناك عارف كويس انها معروفة انها تقوم على 7 تلال. الحاجة الثالثة اللي بتؤكد ان دي مش بابل الحرفية، انه في اخر الاصحاح عدد 18 بيقول له والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الارض. في العصور الوسطى المظلمة الفاتيكان كان يتحكم في كل ملوك الارض، في كل الحكومات الاوروبية، فلا يوجد مكان نظام ومدينة تحكمت سياسيا في الاخرين مثل روما. لكن ده يقودنا لسؤال ثالث، ليه ربنا بيسمي النظام ده بابل؟ ليه طب ما اخدلوش اسم تاني؟ ليه بيسميه بالذات بابل؟ لانه اشهر اقدم مدينة يسجل عنها الكتاب انها بنيت في تحدي ضد الله هي بابل. انتوا عارفين اول مدينة اتبنت هي مدينة ايه؟ اول مدينة اسمها حنوك، دي بتاعت بناها قايين بس سماها على اسم مين؟ ابنه. اللي بعدها على طول هي مدينة بابل تكوين 11، وأسسها واحد من أشر الشخصيات هو ومراته، أسسها نمرود. مراته تاريخيا هي سميرة ميس. وفي هذا النظام القديم بابل لما نقرأ تكوين 11 نعرف إنه نمرود ده يسميه كتاب جبار صيد أمام الرب، أمام الرب against the Lord، ضد الرب. يعني الراجل ده رغم أن كان جده نوح وأولاد نوح، وللأسف جده حام، هو أبو كوش وجده حام والجد الكبير مين؟ اللي بيعرف ربنا. طلع الراجل ده قال لا أنا مش عجباني عبادة ربنا، راح جمع هو والمجموعة اللي معاه عشان يعملوا مشروع، نصنع لأنفسنا اسم، نبني برجا رأسه بالسماء. وبالمناسبة دي إخوة رأسه بالسماء مش المقصود بيه عايزين نوصل لربنا، هو مش ساذج، لأنه عارف أن ربنا غرق العالم قبلها بإيه؟ بالطوفان. لكن دي أول إشارة إلى الرغبة في دراسة النجوم. عارفين علم التنجيم بتاع النهاردة؟ وحظك اليوم للأسف بعض المؤمنين بيقروه هم مش دريانين إن ده حاجات شيطانية تماما. القصة دي بدأت من تكوين 11، والرب يعاتب شعبه في إشاعية وبيقول لهم أنتوا بتمشوا ورا الناس الذين قاسمون السماء. يعني ايه قسموا السماء؟ اللي هي النهارده يقول لك بنقسمها لايه؟ لابراج، وانت تاريخ ميلادك اتحدد تبع برج. طبعا دي كلها خرافات وامور شريره، لو قريتوا شويه في التاريخ تعرفوا ان اصلها حاجات شيطانيه كلها، لان الانسان بيدور دايما على مش عايز الله، بس خايف من المستقبل، خايف من المجهول، خايف من بكره، فالشيطان استغل دي عشان يدخل كل البدع الشيطانيه. اذا بابل ظهر فيها الاتي: اولا اول تجمع لتحدي الله ظهر فين؟ في بابل. فكره الوحده مع بعض، خلينا حلوه الوحده، ده المسيح صلى ليكونوا الجميع ايه، بس في وحده مبنيه على المسيح وفي وحده مبنيه على استبعاد الله خالص. وحده بابل نتحد مع بعض بس بدون مين؟ بدون ربنا. تاني حاجه، بابل بدا فيها التنجيم، ومع التنجيم يوجد السحر، ومع السحر توجد العبادات الايه؟ الشيطانية. ثلاثة، سمير رميس زوجة نمرود، التاريخ يقول أنها كانت امرأة شريرة، وبعد مقتل زوجها عن طريق شرها حملت بطفل وقدمته للعالم في ذلك الوقت أنه هو المخلص الموعود به في تكوين ثلاثة اللي مكتوب عنه نسل المرأة يسحق رأس الحي، وعملت عبادة اسمها المرأة اللي شايلة ولد. واخدين بالكم من اللي بقوله؟ المرأة اللي شايلة ولد دي بدأت فين؟ في بابل، وبعدين انتشرت في كل القوميات الموجودة، فموجودة باسم سمير رميز وتموز. تموز ده سفر حزقيال الرب قال لشعبه انتوا بتعبدوا مين؟ تموز، وكانوا يفضلوا يبكوا على تموز 40 يوم، وبعدين يحتفلوا بعيد قيامته، انه تموز ده في وحش افترسه وبعد كده عاد الى الحياة مرة اخرى. طبعا انتوا تتخيلوا قد ايه الحاجات دي دخل منها الى المسيحية. سمير رميس وابنها دخلت الى الصيدونيين او الفينيقيين تحت اسم عشتروس، اللي منها كلمة ايستر، ايستر استروس جاية من عشتروس، عشتروس وتموز. في سفر حزقيال وارميا نقرأ عنها تحت اسم يصنعون الكعك، الكعك الفطير او الكحك لملكة السماوات. مين ملكة السماوات؟ عشتروس وابنها اللي هو مين؟ تموز. وصلت العبادة دي القدماء المصريين اخذت اسم تاني، اشهر اسمين معروفين في التاريخ المصري ايزيس واوزوريس، لكن بيقولوا انه ايزيس جابت حورس برضو صورة فكرة الايه؟ الام وطفلها الى اخره. دي اللي بدأ البدعة دي واللي نشر العبادة الوثنية دي هي مين؟ زوجة مين؟ زوجة نمرود. خدوا بالكم ما تسرحوش مني، انا عايز اوصل في الاخر علاقة كل ده ببابل، بابل اللي جاي. يبقى في اتحاد بدون الله، في تنجيم وسحر، في عبادة، عبادة ايه؟ عبادة صور او تماثيل، عبادة وثنية. في كمان في بابل في الأسرار، الأسرار في الممارسات الدينية. سمير رميس تاريخيا كانت أول كاهنة للعبادة الوثنية، وعشان العبادة الوثنية دي تنتشر حبوا ينشروها سرا، فبدأت حاجة اسمها الأسرار المرتبطة بالدين، أسرار، حاجات تتعمل في شكل إيه؟ سر يصحبها قدر من الغموض. لكن بابل دية في الأول اسمها كويس، بابل معناها بيت الله، باب الله، عتبة الله، لكن لما اتحدوا ضد الله بقيت بلبلة. بابل معناها بلبلة أو إيه؟ أو تشويش. طيب دي بابل القديمة، مالها بابل بتاعت سفر الرؤيا؟ عايز يقول لنا إنه كل اللي ظهر في بابل القديمة وموجود منه شوية النهاردة في الديانات الوثنية وللأسف زحف إلى المسيحية هيرجع ياخد صورته البشعة بعد الاختطاف. في صورة مين؟ في صورة، طبعا تخيل لما يكون خلطة، خلطة فيها إيه؟ فيها كل الطوائف المسيحية بلس الوثنيين زائد الإسلام زائد كل اللي عنده بيعبد التعابين وبيعبد النار، كل دول يتخلطوا على بعض، تطلع إيه؟ تطلع ديانة ظاهرها مسيحي باطنها شر. يا ريت واسد ده كل انواع الفجور وايه والشر. يمكن انتوا استغربتوا من هذا الكلام، دعوني اقدم لكم بعض الحقائق التاريخيه. محاولات اتحاد الديانات معا بدات بحركات باكره في القرن 19، مثلا جمعية الشبان والشابات المسيحيين، ودي في البداية كانت كويسة لكن طبعا هي تحولت تماما عن أي شيء لا علاقة بالمسيح. ومعروف في الأنظمة في الجمعيات دي أنه مش مهم معتقدك، مش مهم تؤمن به، لكن المهم تحقيق الهدف اللي أنت داخل لأجله في هذه الجمعية. لكن الفكرة المسكونية، بنسمع كلمة العمل المسكون، الكلمة حلوة وإحنا نتمنى الإنجيل يوصل للكل، لكن عايز ناخد بالنا الفكرة المسكونية توحيد كل الطوائف معا بغض النظر عن الإيمان أو بغض النظر عن الكتاب. هذه الفكرة بدأت مع بداية القرن العشرين. سنة 1948 بدأت أول جلسات مجلس الكنائس العالمي، وكان حضره ممثلين من 151 طائفة من الكنائس البروتستانتية. وعبر فيه أحد القادة وقال بحصر اللفظ، اسمه كارل بارث، قال إننا نعمل محاولة ثانية لبناء برج رأسه بالسماء. مش فاهم الراجل ده إيه اللي خلاه يقولها كده، لكن هو فعلا كأنه بيقول إحنا مين؟ إحنا بابا. هذه الحركة للأسف الذين يسرعون فيها هم المرتدون من الطوائف المسيحية. أقصد إيه بالمرتدون؟ لا يؤمنون بأن هذا الكتاب المقدس هو كتاب الله، لا يؤمنون بلاهوت المسيح، لا يؤمنون بقيامة المسيح من بين الأموات، لا يؤمنون بيوم الدينونة. قادة مسيحيين مرتدين. وفي مرة في اجتماع من اجتماعاتهم في الخارج، واحد من القادة دول عبر وقال إن حركة الاتحاد في المسيحية تمضي في طريقها بسرعة لولا وجود ناس في كل طائفة بيسموا نفسهم المؤمنين. قال لولا دول كنا أنجزنا مشروعنا بسرعة. فعلا، وإحنا عايزين نرد عليه بس هو مش عايش، ونقول له قريب المؤمنين مش هيكونوا موجودين وهتم دي. ده التصور اللي موجود للأسف. وأرجو أن لا يأخذ أحد كلامي بأي نوع من محمل أني أتحامل على أحد إطلاقا، لأنه لنا أولاد لله في كل الطوائف، نحبهم جميعا، نخدمهم، نقدم كل ما عندنا لهم، ولكني لا أتكلم عن أشخاص، أتكلم عن أنظمة. هذا الاتحاد اللي رغب أنه يمسك زمام المبادرة فيه ويقود الفاتيكان، والهدف لم كل هذه الطوائف معا تحت راية الفاتيكان. ولعلنا إذا كانت لنا عيون مفتوحة نستطيع أن نرى أن نشاط الفاتيكان في العشر سنوات الأخيرة هو في المقام الأول نشاط سياسي، نمرة اثنين ديني يقوم على أن احنا أتنازل على اللي عندي وتنازل على اللي عندك، بس احنا نعمل ايه؟ عشان كده يا إخوة ناخد بالنا الأمانة للرب في الأيام دي، تمسك بما عندك، لأن أنا أحب الكل وأقدم كل اللي عندي للكل لكن ما تنزلش عن آية واحدة في الكتاب، ما تنزلش عن مبدأ واحد في الكتاب. واحد يجي يقول لي تعال أخدم معايا بس تنزل عندي، أقول له أبدا إطلاق، إني لا أشارك في شيء فيه عدم أمانة لكلمة الله. قال واحد اسمه فرانك بوخمان، وهو قائد بارز كان في هذا الاتحاد، هذه الحركة، قال بحصر اللفظ هذا الكلام: إن الحركة وسيلة لتوحيد اليهود والبروتستانت والكاثوليك والهندوس والمسلمين والبوذيين والكونفوشيوس معا. وده الهدف اللي موجود، وتقدروا تشوفوا إن ده اللي هيخلي بابل تبقى بابل الزانية العظيم. عام 86، عام 1986 عقد في إيطاليا اجتماع مشترك للصلاة، ده قريب يعني 16 سنة، ضم تشكيلة من الديانات المختلفة، كان فيها عباد النار وعباد الأفاعي، ودول موجودين أكتر في الشرق. وأعلن البابا في هذا الاجتماع أننا جميعا نصلي لنفس الإله، هو إله واحد، أنت صلي، كلنا في الآخر بنصلي لنفس الإله. وللأسف أنه في هذا الاجتماع سمح البابا لصديقه الدلاي لاما، اسمعوا عن اللاما، كبير كهنة البوذيين، أن يضع تمثال بوذا على المذبح في كنيسة القديس بطرس بدل من الصليب اللي هنا. قال له ممكن نحط تمثال بوذا، وقال له أطلب منك أنت وكل الكهنة البوذيين أن أنتوا تتفضلوا تقوموا بالشعائر الدينية البوذية داخل كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان. الكلام ده يخلينا نفهم ايه بقى بابل اللي جايه. عشان انا حبيت اقول ده، عشان وانا بقرا الاصحاح ده كذا مره قعدت اقول يا رب بتوصف بابل بالاوصاف الرهيبه دي ليه؟ ترى الرب عنده حق، الامور وصلت الى حد فعلا كتر خير الرب انه ما تقيأش المسيحيه لغايه دلوقتي، مش كده؟ عشان كده بيقول له انا مزمع عن ايه؟ خذوا أيضا هذه الإحصائية اللي عملت منذ سنوات في إحدى كليات اللاهوت في أمريكا اللي بتطلع أسس. 56% من الطلبة رفضوا ولادة المسيح من عذراء، 71% رفضوا أن هناك حياة بعد الموت، 54% رفضوا قيامة المسيح بجسد بعد ما مات، 98% رفضوا أن هناك رجوعا حرفيا للمسيح. ده في كلية لاهوت في أمريكا هتطلع خدام وقسوس. فإذا كان اللي طلعوا ده معتقدهم، أمال اللي بيسمعوهم الملايين اللي بتسمعهم ده يخلينا ما نستغربش ونقول إزاي ممكن إنه بعد الاختطاف كل الديانات تمتزج مع بعض في وعاء واحد هو إيه؟ هو بابل. عايز آجي لمواصفات بقى بابل كما هي في أصحاح 17. لها 5 مواصفات. أولاً زانية، تكرر كتير قوي كلمة زانية. ما هو الزنا الروحي؟ ليه المسيحية تتسمى زنا روحي؟ ليه مثلا مش الديانات التانية تتسمى زانية؟ ليه المسيحية بالذات؟ لأن دي اللي اتخطبت في الأول للعريس. بولس بيقول لهم خطبتكم لرجل واحد. الرب يسوع شرف كل المسيحيين إنهم يبقوا بتوعه، تبعه، يرتبطوا به، يحملوا اسمه، لكن للأسف تركوه، خانوه، واقترنوا بآخرين. والرب بيسميه ده ايه؟ الزنا. او هسمي الزنا حاجه تاني، اتخاذ اسم الله رسميا، وده اللي حاصل النهارده. اسم الله بيتاخد على المنابر، وممكن اسم المسيح يتقال، بينما القلب جوه مع الشيطان، مع عدو المسيح، وهو ده الزنا الروحي، الزنا كما يسميه الرب. وده مش اول مره، لكن لما ترجعوا العهد القديم الرب بيكلم شعبه اليهودي اللي تركوه عبدوا الاوثان، بيقول لهم ان انتم ايه؟ زانيتوا زنا. بس عند دي يا اخوه اقول كلمه لينا. يعقوب اصح 4 بيكلم يعقوب شعب الله وبيقول لهم لو حبيتوا العالم حطيتوا ايديكم في ايدين العالم اللي بيقدم لكم رغباتكم وطموحاتكم وتنكرتوا للولاء والتكريس للمسيح، تعرف يسمينا ايه؟ ايها الزنات والزواني. ايه عملوا ايه؟ اما تعلمون ان محبة العالم هي عداوة؟ رب احفظنا عشان نحب المسيح اغلى من اي حاجة واكتر من اي حاجة. وده يبان مش في كلام نقوله بالشفتين، لكن ده يبان في ولاء، عطاء، امانة، خدمة، تكريس، تضحية للمسيح. فأولا تسمى الزانية. عايز أعمل مقابلة عشان ما تبقاش الصورة غامقة، لكن نشوف حاجة تعزينا ده. بابل بتسمى الزانية، المسيحية المرتدة أول وصف ليها زانية. طب والمؤمنين الحقيقيين؟ تعال في رؤية 19 يقول له هلما فأريك العروس امرأة الإيه؟ وتفضل عروسة كم سنة؟ قال له عروس عند الظهور، وبعدين قال له في بداية الملك الألفي وراها له نازلة من السماء عروس، وخلص الألف سنة وهتبتدي الأبدية لما لهاش نهاية، وقال له ورأيت أورشليم المدينة السماوية نازلة من عند الله كعروس مزينة لرجل. كان عايز يقول هتفضلوا في عينين المسيح زي عروسة عرسها بيحبها من أول يوم، رغم أنه بين العرسان والعرايس بتتغير المحبة بعد كده، لكن في عينين المسيح نفضل في عينيه إيه؟ عروسة على طول. شوفوا محبته لينا، عشان كده مفروض نكون دلوقتي عذراء إيه؟ اثنين. ثاني وصف، زنى معها ملوك الارض. ما معنى هذا الكلام؟ علاقة وثيقة وغير شريفة بين السلطات الدينية او بين الدين والسلطات الايه؟ وعليكم بالرجوع لمختصر تاريخ الكنيسة وقراءة ما كان يحدث في القرون الوسطى بين الخدام او الرؤساء الدينيين وبين الايه؟ وبين السياسة، وقد إيه المسيحية اتشوهت بسبب هذا الارتباط بين أتباع المسيح والعالم. ومن الوضع المفروض يكون إيه؟ عارف المسيح له المجد قال إيه؟ ليس من العالم كما أني أنا إيه؟ مش معنى كده أن إحنا هنخرج من العالم، لا، كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إيه؟ إحنا مرسلين من العالم بس مش من العالم، نروح له ونخدمه ونوصل الرسالة والإنجيل، لكن لا نتحالف مع العالم. وديكوا بتشوفوا لما مؤمن عايز يعيش مخلص للرب وبينخرط في السياسة، حاجة من اتنين: يا يفشل سياسيا عشان ينجح روحيا، يا يفشل روحيا عشان ينجح. موافقني؟ ما ينفع، ما تقدرش توفق بين الاثنين. عالم يرأسه الشيطان، ما تقدرش عايز تمشي بمبادئك فيها، استحيل استحيل. ينبغي ان يكون الولاء لمين؟ للمسيح. حاجه ثالثه في بابل دي، يقول لي رايتها عدد 4 متسربله. بصوا لابسه ايه؟ ارجوان وقرمز ومتحليه بذهب وحجاره كريمه ولؤلؤ. وده يوريك حاجتين: غنى، والحاجة التانية فخفخة، عظمة. واحد قريب غير مسيحي كان بيشاهد احتفالات عيد معين، وبعدين قال الكلام ده الأخ صديقي، قال له: مال أتباع المسيح بالذهب والعظم والأبهة؟ هو المسيح كان بتاع ذهب وعظم وأبهة؟ رد عليه صديق قال له: الحقيقة لا. قال له: مال أتباع المسيح بالفخفخة دي؟ شوفوا كم تشوه المسيحية بمناظر الايه؟ العظمة. دهب. ايه الارجوان والقرمز ده؟ ايه الارجوان والقرمز ده؟ لبس الايه؟ ملوك والاباطرة. وده يوريكم ما قالت اليه المسيحية الان، بينما سيدنا قال: ان اراد احد ان يأتي ورائي فايه؟ لم يكن له اين ايه؟ واتباع المسيح دول جماعة مش سماتهم الغنى والمجد العالمي، ده سماتهم ان هم مستترين. مش كده؟ متى أظهر المسيح؟ إحنا دلوقتي مستترين مع المسيح فالله. رابع سمة: محى كأس من ذهب في يدها. مملوء إيه؟ كأس بتقدمه بقى للناس. مملوء رجاسات ونجاسات زناه. الرجاسات هي العبادات الوثنية التي دخلت المسيحية بالإسم. عبادة الملائكة، السجود للملائكة. اقرا سفر الرؤيا، مرتين كان هيغلط الغلطه دي يوحنا. الملاك اللي بيوريله عمال يوريله يوريله، فيوحنا ذهل جه يسجد، قال له: اوعى، انا عبد معك، اسجد لمين؟ لله. النهارده عباده الملائكه ده، عباده القديسين، مش بس كل يوم في السنه ليه قديس، لكن لما كتروا القديسين عن ايام السنه بقي في يوم اسمه عيد جميع القديسين. السجود للصور والتماثيل، التبرك بمخلفات أو قبور القديسين وغيره. دي اسمها ايه هنا؟ رجاسات. ملت المسيحي، ملت المسيحي، وبتغيظ الرب جدا. لكن كمان معاها نجاسات، وده الحاجة المخزية. النجاسات هي شهوات الجسدية، ومما يندى له الجبين أن هذه الأنظمة المسيحية تحت اسمها مورثة كل أنواع الفساد والانحلال الخلقي. عشان كده هنا بيقول مملوة رجاسات ونجاسات زنا. امال احنا كمؤمنين ناخد بالنا بقى، الكنيسه الحقيقيه ما لهاش غير اله واحد حقيقي تعبده، يسوع المسيح. هذا هو الاله الحقيقي والحياه الايه؟ الابديه. ومن ناحيه النجاسة، أكثر ما يميز أتباع المسيح الحقيقيين قداسة. أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة، حياة الطهارة والنقاوة. خامس صفة لبابل، ودي خلت يوحنا يتعجب بقى. عدد 6: ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع. يا ساتر، يعني دبحت فيهم لدرجة أنها شربت من دمهم وسكرت. المسيحية الإسمية. الأخ يوسف مرة ما كلمنا عن تاريخ الكنيسة، قال رقم لو أنتم فاكرينه، وموجود في مختصر تاريخ الكنيسة اللي موجود في المكتبة بتاع أندرو موري. قال إن الباباوية قتلت في العصور المظلمة، قتلت دبحت ما يوازي 50 مليون مؤمن حقيقي. عشان كده أنا بتستغربش لما يقول سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع. هذا لا يعني أنه لا يوجد مؤمنين لله في هذا النظام فيه، وهتيجي في أصحاح 18 وبيقول اخرجوا منها يا إيه. وأنا شخصياً لي أصدقاء أعرفهم وأحباء وبقعد على الخدمة أحيانا، في ناس مخلصين موجودين في النظام ده، الرب بيحب الأفراد دول وبيحب الأمنة، لكن النظام كان نظام الرب إيه؟ مش طيب. هيتقيأه وبعد كده يقضي عليه في آخر الضيقة. بابل الزانية اضطهدت أتباع يسوع، أما الكنيسة الحقيقية ماذا تفعل مع أتباع يسوع؟ ها؟ الرب قال من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي إيه؟ يعني أنت من سقى أحد هؤلاء الأصاغر كأس ماء بارد باسم، أنت تحب أي واحد يجي لك باسم الرب يسوع مؤمن حقيقي وتقدم له خدمة، مش عشان قريبك ولا صاحبك ولا من طائفتك، لا، بتقدم له أي خدمة على هذا الأساس إنه بيتبع مين؟ رب. إذا بتحب السيد هتحب أتباع السيد أيضا. هذا النظام زي ما ذكرت في البداية سيكون له دور قيادي في الأنظمة الكنسية، وكمان هيكون له دور قيادي في السياسة، وده الجزء اللي جاي من أصحاح 17، وهيكون له دور قيادي في اقتصاد العالم، تجارة العالم، وده اللي هنشوفه في أصحاح 18. في تفاصيل كتير لكن الوقت بيجري قدامي، مش عايز أطيل عليكم وأرهقكم. تفسير الرؤية، يمكن لو في مرة عملنا أسئلة هنخلي الجزء ده إجابات الأسئلة حتى لا أخوض في تفاصيل تاخد لنا وقت كتير، لأنه الملاك بيقول ليوحنا تعالى فسر لك مين الوحش، وبعد كده الوحش ده ليه 7 رؤوس وليه 10 قرون. أقول كلمة بس على كل واحد، الوحش هو الإمبراطورية الرومانية. رؤوس الوحش 7 فسرها الملاك بمعنيين. المعنى الأول هي 7 جبال عليها المرأة جالسة، مدينة روما، و7 ملوك، 5 سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، 7 أنظمة حكم في الإمبراطورية الرومانية. عد 5 أنظمة حكم، حكم ملوك، حكم ديكتاتورات، حكم نظام القادة 10 وإلى آخره. قال له في 5 سقطوا وفي واحد موجود دلوقتي يا يوحنا وانت بتكتب، ده النظام اللي بدأه يوليوس قيصر، نظام الإمبراطورية اللي كان موجود، وواحد هيجي بعدين، اللي هيجي بعدين ده اللي هيجي بعد ما احنا نمشي، اللي هو ايه؟ إحياء الإمبراطورية الرومانية اللي النهاردة النواة بتاعته أوروبا الايه؟ المتحدة. قال له لكن من 7 هيطلع واحد تامن. ايه معناها؟ لما تتوحد الإمبراطورية الرومانية وتعود إلى الحياة مرة أخرى، في أول الأسبوع، في النصف الأول من الأسبوع مش هتاخد صورتها الشيطانية، لكن في النص الثاني من أسبوع الضيقة، 3 سنين ونص الثانية، الراجل الوحش ده هياخد صفته الشيطانية ويطالب الناس إن هم إيه؟ يعبدوه. يبقى 5 عدوا، 5 أنظمة حكم قبل ما يوحنا يكتب، ونظام موجود أثناء ما يوحنا كتب، وبعد كده نظام جاي، وقال له لما يجي هيفضل شويه قليله ويجي الثامن. يعني في اول 3 سنين ونص الامبراطوريه الرومانيه كحكومه عظيمه في العالم، في الثلاث سنين ونص الثانيه الامبراطوريه الرومانيه هتاخد صفه ايه؟ شيطانيه، وتطالب الناس ممثله في الوحش بالسجود ليه. مين ال10 قرون؟ عدد 12، وال10 قرون التي رايت هي 10 ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانا كملوك ساعة واحدة مع الوحش، فترة زمنية قصيرة. دولة لما يحصل التحالف الأوروبي، بغض النظر هيدخل كم دولة، ممكن يكونوا أكثر من 10 طبعا، ممكن فيش مشكلة، ال10 ملوك دول غالبا أوروبا فيها حاجات صغيرة، فيها دويلات صغيرة، لكن ال10 دول هيكونوا ال10 حكام اللي ليهم حكومات ليها نفوذ سياسي في المنطقة. في الآخر هيبقوا قد إيه؟ 10. واللي يؤكد إن هم 10 لما تروح لسفر دانيال، التمثال اللي شافه نبوخذ نصر قال له في أيام الأصابع 10 يقيم إله السماوات إيه؟ مملكة. إيه الأصابع 10؟ الحكام الأوروبيين اللي هيكونوا وهيديروا الأمور في فترة النصف الثاني من الأسبوع. عدد 14، هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك. حلو قوي دي. هل هيحبوا يحاربوا المسيح؟ هاي. ودايما اقول انا بستغرب الشيطان هيصيب الناس دول بمس من الجنون. بيقول يوحنا في اصحاح 19: رايت الوحش والنبي الكذاب وملوك الارض مجتمعين معا ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس، اللي هو مين؟ المسيح. شايفينه جاي من السماء. اكيد ظهور الرب مش هيكون في يوم، ده هيظهر على اسابيع، والناس هتشوف حاجات عجيبه جايه من السماء، فيتحدوا مع بعض عشان يحاربوه. انا مش قادر اتخيل هيحاربوه بايه، ايه نوع الاسلحه اللي بيتخيلوا ان هم يقدروا يصلوا بها الى منطقه الفضاء. لكن ده نوع من التحدي العلني للمسيح. لكن يقول لنا في رؤيه 19 انه الرب قضى على كل الجيوش دول بسيف ماض من فمه او خارج من فمه، كلمته يعني. الرب لا محتاج أسلحة ولا سيوف، لكن بإيه؟ وزي ما هو في أيام اتضاعه جم يقولوا له أنت يسوع النصري، قال لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع النصري، قال لهم أنا هو. عملوا إيه؟ طب لما في أيام اتضاعه سقطوا، قولوا له بس إنه يعني ما زودش الدوز عليهم، كانوا خلصوا خالص، ده ابن الله. فمش حال بقى وهو خارج بمجده من السماء. بس يقول هنا كلمة تعزينا كلنا: الخروف هيغلبهم لانه رب الارباب وملك الملوك. طب واللي بعدهم دول ايه اللي حشرهم في الموضوع؟ اللي معاه دول، دي الحرب ضد مين؟ خروف. هيغلبهم ايه مدخل دول؟ والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. انا تعجبت وانا بقرا الجزء ده، قلت يا رب يعني انت، انجاز اقول يا رب، بتدور على حاجه عشان تحطنا فيها. طب الحرب ضدك والنصره ليك، لكن يقول لك اللي معاه. مين اللي معاه؟ كنيسة، احنا مدعوون ومختارون ومؤمنون أو وأمناء. طيب أرجع للقضاء على بابل الزانية العظيمة، كيف سيقضي الله عليها؟ لن يقضي الله عليها بدينونة مباشرة، مش هو بنفسه اللي هيقضي عليها، عارفين؟ لأنها نجسة قوي. واحد من الشراح قال التعبير ده: الله لا يمد يده إلى النجاسة. عارفين مين اللي هيقضي على النظام ده، على المسيحية الاسميه اللي كانت متحالفه معاه؟ لما يوحنا شافها لقيها جلسه على الوحش. يعني ايه جلسه على الوحش؟ يعني المسيحيه المرتده هتستمد قوتها السياسيه والاقتصاديه من مين؟ من الوحش. ده في اول 3 سنين ونص. بعد كده بقى الوحش عايز الجو يخلاله، عايز الناس تعبده، وجماعه دول معطلين، يروح عامل ايه؟ ينقلب عليه. كل تحالف بدون الرب لابد أن يقضي على نفسه. ساعد بعضهم على إهلاك إيه؟ بعض. عشان كده يقول في عدد 16: وأما العشرة القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة. كل حبايبها يسيبوها، العظمة بتاعت العالم والسفراء اللي رايحين وجايين خلاص. وكمان عريانة، عريانة يعني يكشفوها على حقيقتها، تجريد الإنسان مما يظهر بي، مما يستتر بي أمامه، يبينوا الحقيقة. ويأكلون لحمها، ودي إشارة إلى أخذ كل الثروة الموجودة هناك وكل الممتلكات. في كميات ذهب في روما وفي إيطاليا لا تتخيلوها. السنة اللي فاتت كنت بخدم في مدينة ميلانو وشفت تاني أعظم كاتدرائية في العالم. وبعدين أخ بيحكي لي بيقول لي: شايف التمثال ده؟ ليه التمثال محطوط على الكنيسة؟ تمثال للعذراء مريم، عبارة عن ذهب خالص. قال إن في عصابات من المافيا جم، طبعا المافيا في إيطاليا ما تتوصاش يعني، جم بطيارات هيليكوبتر وبطريقة غريبة جدا نزلوا ونشروه وأخدوه، لأن ده ثروة ذهبية خيالية. ولولا تدخل البابا شخصيا في مفاوضات، ربما قدم تنازل مادي او سياسي على حاجه معينه وطلب ان هم يرجعوا التمثال، ان ده تحفه فنيه غير عاديه، ثروه، ثروه جباره، ذهب. بيقول هنا: وياكلون ايه؟ لحمها. ويحرقونها بالنار، يعني يقضوا عليها قضاء نهائيا. بس بصوا الايه اللي بعدها: لان الله وضع في قلوبهم ان يصنعوا. يا سلام، مجدا للرب. وكأنه بيقول في آخر الأصحاح المؤلم ده: مين اللي بيدير دفة الأمور يا جماعة؟ الله اللي عايزه هيعمله، قائلا: رأيي يقوم وأفعله كله. حتى في أوحش الأوقات الله جعل في قلوبهم أن يصنعوا إيه؟ رائعة. الله ليس هو مصدر الشر حاشا، لكنه يتمجد حتى من وراء الشر. كلمة أخيرة على أصح 18. شفنا بقى في أصح 17 القضاء على بابل كنظام إيه؟ ها؟ ديني. أصح 18 القضاء على بابل كنظام مدني عمراني. ومعظم الشراح يقولون أن القضاء هنا مقصود بمدينة روما بالذات، لأن ده المركز أو السنتر اللي هيجمع هذا النظام. عشان كده في أول أصحاح 18 يقول الملاك النازل صرخ بصوت عظيم سقطت مرتين، خدوا بالكم، سقطت كنظام ديني، وهتسقط كنظام عمراني مدني. سقطت بابل العظيمة. ولا تقرأ هنا كلمة زنا، لأن الجانب الروحي خلاص راح، أنا بيتكلم عن جانب إيه؟ اجتماعي ومدني. بس شوفوا أصبحت إيه بابل دي؟ وصارت مسكناً لشياطين. يعني الشياطين لما تحب تسكن مسكن. لما تحب تسكن تروح فين؟ ليكم تتخيلوا أحبائي إنه المسيحية هتتحول بعد ما الوحش ينقض على البابوية، هتتحول إلى وثنية خالصة. يعني كل الدول دي اللي النهاردة اسمها دول مسيحية هتبقى فيها كم من الوثنية والخرافات والممارسات الشريرة، لدرجة بقيت مسكن للشياطين. والكلمة اللي بعدها أعجب بقى، محرس. كلمة محرس قفص يصطاد، قفص محرس لكل روح نجس ومحرس لكل طائر نجس وإيه ومنقوط. عشان كده بقى الرب هيعمل إيه؟ هينزل بالقضاء. قبل ما يكلمنا عن قضائها في دعوة للخروج من بابل. عدد 4، سمعت صوتا آخر من السماء قائلا اخرجوا منها يا شعب. عجبا أنه يوجد لله شعب فين؟ في هذا النظام. وده اللي قلته في كلام، لله شعب في كل الأنظمة. بس دايما النظام اللي ربنا مش راضي عنه يقول للي قاعد جواه اعمل ايه؟ اخرج. رأي الانسان لا انا هقعد عشان اصلحه، ربنا يقول له وانت قاعد عشان تصلح حاجة غلط هيلحقك الغلط، لانه بعدها بيقول اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياها. كيف يشتركوا في خطاياها؟ بقائكم في داخلها هو نوع من الاشتراك. اني عندما المس شيء نجس لا تنتقل قداستي إلى النجاسة، العكس، تنتقل النجاسة إلى الإيه؟ عشان كده كورنثوس الثانية 6 اخرجوا من وسطها واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا. هل إحنا الآية دي، هل الدعوة دي ليها درس لينا؟ كن أمينا للمسيح وللتعليم الصحيح، وأوعى تفتكر إنك تقدر بالصح صلح الغلط. لا، اللي مطلوب الرب يعمله إنك تسيب الغلط، اطلع من الغلط وشوف فين الصح. وانفصالك عن الخطأ يشجع آخرين ليتركوا الخطأ أيضا، لأن الرب لا يصادق على أي نظام مضاد لفكره ولكلمته. لألا تشتركوا في خطاياها، لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله آثام. هم حبوا يبنوا برج رأسه بالسماء، تكوين 11. الرد هنا إن خطاياها هي اللي طلعت لفين؟ للسماء. كيف سيقضي الرب على بابل كمدينة؟ واضح هنا أنه هيكون عن طريق حريق نار. عدد 8، من أجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها، موت وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الرب الإله الذي يدينها قوي. والأمر الغريب أنه تربة مدينة روما تربة كبريتية، اللي يدرس شوية في جغرافية المنطقة هناك. عشان كده إيطاليا فيها براكين، ومن أشهرها بركان فيزوف، وده قريب من روما. ولما نقرأ تاريخيا نعرف أنه لما بيثور البركان بيطلع كمية حمم بركانية بالإضافة للتربة الكبريتية، كل ده يؤدي إلى الاشتعال. فيبدو أنه هيكون حريق حرفي، ده في آخر 7 سنين. حريق حرفي لهذه المدينة. لكن مين الناس اللي هيحزنوا على تدمير الله ليها؟ يركز هنا على فئتين، الملوك والتجار، يعني السياسة والإيه؟ والاقتصاد. وزي ما قلت لكم الأصحين دول بيكلمونا إن الله بيقضي على نظام ثلاثي ديني، شفنا فصح 17 18 سياسي ثم نظام إيه؟ اقتصادي. لو درستوا على مهلكم البضائع اللي كانت بابل بتتاجر فيها 28 سلعة، شيء من أعجب ما يكون. وما جعلني أتعجب وأنحني أمام كلمة الله إنه الله يضع في كتابه العظيم أنواع السلع سلعة سلعة، وكأنه بيقول إني أدين. الله لا يدين التجارة في حد ذاته، لكن هذه التجارة أكتر تجارة الله تغيظه الربح القبيح، اللي هو التجارة تحت ستارة الدين، باسم الدين نعمل بيزنس، ده أكتر شيء يغيظ الله. يعني واحد عايز يتاجر تاجر، فيش غلط، فيش مسكين، لكن إنك تدخل تحت عنوان الديانة تجارة، هذا أمر يغيظ الرب. إيه آخر سلعة بيتاجروا فيها؟ آخر سلعتين، عدد 13، أجساد الناس ونفوس الناس. ومما يؤسف أن هذه المنطقة مليئة بشبكات الدعارة، أجساد الناس. والمصيبة الثانية نفوس الناس، ونفوس الناس المتاجرة بنفوس الناس، يعني عارفين متاجرة بنفوس الناس؟ يعني ادفع فلوس زي صقوق الغفران اللي كانت في القرون المظلمة، ادفع فلوس عشان تتغفر لك خطأ، ادفع فلوس علشان الميت اللي منتقل تقل فترة وجوده في منطقة المطهر، ادفع فلوس علشان متاجرة بنفوس الناس. لأجل هذا سيدينها الرب. لكن آخر شيء بيقول عن أشياء لن توجد في بابل بعد ذلك في الفقرة الأخيرة، يقول بابل العظيمة لن توجد فيما بعد. فيش عظمة دنيوية بعيد عن الرب، فيش عظمة في الدنيا بعيد عن الرب. وصوت الضاربين بالقيثارة والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق، الطرب والفن والأغاني وكل مظاهر الزقططة العالمية لن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك. وكل صانع صناعة، تقدم التكنولوجي، لأنه رفض الله واستغنى عن الله، والله قال له أنا مش عايزه. ودي على فكرة الحاجات اللي لما ترجعوا لأول مدينة في الكتاب اتأسست عليه، مدينة ابن قايين حنوك. لما تقروا عن المدينة دي كان فيها ايه؟ كان فيها كل ضارب بالعود والمزمار، وكل ضارب على آلة من نحاس، والمغنين وأصحاب الشعر وكل الحاجات دي. يعني أول مدينة في تكوين 4، آخر مدينة في رؤية 18 بيقول كل اللي عمله الإنسان ربنا مش عايزه ولا محتاج له. وصوت رحى، الرحى لطحن القمح، يعني الناس اللي عايشة إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم لن يسمع فيك. ونور سراج لن يضيء فيك فيما بعد. وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض. ويختم بأن يوجه ليها، لبابل المدينة العظيمة دي، حيثيات القضاء، ثلاث حيثيات للقضاء. أول حاجة التجارة، ثانياً السحر، ثلاثة قتل المؤمنين الحقيقيين. تجارك كانوا عظماء. التجارة مش مقصود بها بس البيع والشراء، لكن مقصود بالتجارة هنا التجارة القبيحة، بمعنى ترويج مبادئ شريرة عن طريق خداع الناس. الحاجة الثانية السحر، ممارسات غامضة وعبادات شيطانية فيها سحر. ثلاثة القتل، وبابل لم تقتل فقط حرفيا لكنها قتلت أيضا روحيا، قتلت ملايين النفوس روحيا عن طريق ضلالات تعليمية، وقتلت ملايين من الناس عن طريق القتل الحرفي. لكن خليني إخوة أختم معاكم بقراية لتعزيتنا من رؤية آخر 21 وأول 22، بابل مش هيكون فيها كل الحاجات دي، امال المدينه اورشليم السماويه هيكون فيها ايه؟ ايه اللي هيكون فيها؟ بصوا يقول ايه عدد 9، هلم فاريك العروس امراه الخروف، وذهب بي بالروح الى جبل عظيم واراني المدينه اورشليم المقدسه نازله من السماء من عند الله. وشوفوا الكلام الجميل ده، لها مجد الله ولمعانها شبه اكرم حجر كحجر يشب بلوري. شوف الفرق بين كل زينة العالم وكل الكلام المزيف في العالم وبين الحقيقة. ولما يقول في آخر الأصحاح إيه اللي مش هيكون فيها، عارفين إيه اللي مش هيكون في الكنيسة؟ يقول ليلا لا يكون هناك، لن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذب. إيه كمان؟ لا تكون لعنة فيما بعد، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس. فرق كبير بين ما سيقضي عليه الرب في مدينة الإنسان وما سيمتعنا به الرب في المدينة السماوية. أرجو أن يستخدم الرب هذه الأشياء لبركتنا وفائدتنا جميعاً.